بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. استاذ متصل الى امام الحافظ ابي احمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام الى ان قال في باب الشهادات عن زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال: الا اخبركم بخبر الشهداء هو الذي ياتي بشهادته قبل ان يسالها. رواه مسلم. وعن عمر بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: ان خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكونوا قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم مسلما. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سعيد بن الله الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: ولا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر ولا ذي غمر ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أنه خطب فقال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر. متفق عليه في حديث طويل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قال لرجل: يا ترى الشمس؟ قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ. وعنه رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال إسناده جيد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين مثله. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي عليه ولكن اليمين على المدعى عليه ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. والبيهقي بسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. وعن أبي همتة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. وعن الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في دابة وليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناده جيد. وعن جابر بن رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر بدل الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر بدل الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثلاث يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاء يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لا أخذها بكذا وكذا وصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه.
اللهم صل
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بدينه وملته وشريعته وأحكامه التي هي خير ما مضى عليها في الحياة جميع المكلفين من بريته، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على خاتم النبوة عبد الله وصفوته سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وعلى أهل متابعته ومودته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين محل نظر الحق تبارك وتعالى وعنايته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين من أهل قربه ومحبته وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، لا يكون شيء إلا بمشيئته. وبعد، فيتحدث ويتكلم الشيخ عليه رحمة الله ويذكر الأحاديث المتعلقة بالشهادات، وهي جمع شهادة، والشهادة تأتي بمعنى الحضور وتأتي بمعنى الخبر القاطع وتأتي بمعنى المعاينة للأمر والعلانية فيه، وكذلك بمعنى القسم، وكذلك تأتي بمعنى الإقرار، ويطلق على لا إله إلا الله الشهادة، وعلى لا إله إلا محمد رسول الله الشهادتان، وتطلق على الموت في سبيل الله فيقال شهادة، وهكذا. فتأتي بمعنى الخبر القاطع، وقد جاء في الشهادة بمعنى الحضور، قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر، يعني حضر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وتأتي بمعنى المعاينة، قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا، يعني عاينوا وأبصروا، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألوا، يأتي بمعنى البصر والمعاينة. ويأتي بمعنى القسم أو اليمين، قال: فشهادته أحدهم أربع شهادات بأنهم صادقين، يعني قسموا أحدهم، قسموا أحدهم بهذا المعنى. كما يأتي بمعنى الخبر القاطع كما قلنا، قال أخوة يوسف: وما شهدنا إلا بما علمنا، يعني هذا الخبر اليقين قاطع دواء. وكذلك بمعنى الإقرار، قال تعالى: ما كان المشركون يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني مقرين شاهدين على أنفسهم بالكفر، ويقول الشهادة بمعنى الإقرار، فتأتي شهادة للكلمة العظيمة شهادة لا إله إلا الله، وهي تشمل معنى الإخبار والإقرار. فإن من يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يعني أخبر وأعلن وأقر وأبين لغيري أني أشهد أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله جل جلاله، فينطبي فيها معنى الخبر القاطع ومعنى الإقرار كذلك في أمر الشهادة، وكذلك أطلق التشهد على التحيات لأنه يحتوي على هذه الكلمة. فالتشهد نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فلذا أطلق عليه لفظ التشهد. ويأتي الشهادة بمعنى العلانية، قال تعالى عالم الغيب والشهادة، يعني العلانية عالم الغيب شهادتي وهو الحكيم، وهكذا. وبمعنى الموت في سبيل الله، قال تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم نبيين وصديقين شهداء، يعني الذين قتلوا في سبيل الله، والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله كفى بالله عليما. وأما الشهادة معناها شرعا يستعملونها الفقهاء في الإخبار بحق للغير، إما على النفس، وهذا يجي في الإقرار ويجي في اللعان وما إلى ذلك، وإما الذي فيه الكتاب. وموضوع هذا الباب هو إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد، هكذا يقول الشافعية في تعريف معنى الشهادة، إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد. يقول لا بعض الحنفية أن إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء الشهادة. يقول المالكي أن إخبار حاكم من علم ليقضي بمقتضى. يقول بعض الحنابلة الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت، وهكذا سميت بالشهادة لأنها مأخوذة من المشاهدة المتيقنة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده، وكما قال مر في الحديث ويذكر في الحديث عندنا لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء الشمس، في قول ترى هذه الشمس قال نمك على مثلها فاشهد أو فدع، أشهد إلا بما أنت متيقنه، وهكذا. فمن هنا جاء في الشرع المصون تحمل الشهادة لأجل أداء الحقوق وإحقاق الحق وإبطال الباطل، فإن شهد عدد من العدول صار أداء الشهادة فرض كفاية، وإن لم يكن شاهد إلا واحد أو اثنان يقوم عليهم الحكم فتعينت عليهم شهادة يصير شهادتهما فرض عين. ولا يجوز أخذ الأجرة على الشهادة إذا كانت فرض عين بالاتفاق، وإذا كانت فرض كفاية فعلى الأصح كذلك ما يجوز يأخذ الأجرة على الشهادة. وقيل يجوز إذا لم تتعين عليه، أما إذا تعينت فبالاتفاق لا يجوز يأخذ عليها الأجرة. فهذه الشهادة يصير أداؤها فرض كفاية. قال تعالى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا فإن تخاذلوا كلهم حتى بطل حق أثموا واستولبوا في القيامة بعد ذلك. دروا أن الحق لفلان وعرفوا ودعوا للشهادة ما حد جاء، لماذا يحابون الثاني ولا يستحون من ده ولا كل واحد ما راح، فبطل حقه هذا بسبب عدم شهادتهم فيطالبون بذلك في القيامة يوم القيامة. كيف ضيعتم حق هذا وقد شهدتم أشهدناكم فقع عليهم الحكم في القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، يقول الحق سبحانه وتعالى، ومن تعينت عليه صارت فرضا. وقال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، على الأعظم الإثم ما تعلق بالقلب، قال هذا الإثم الكبير، فإنه آثم قلبه، ما يكتمها إلا وعنده غل وغش وغيظ ومداهنة وشيء من الأغراض الخبيثة، فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. حتى إذا كان يتيقن حصول الضر به من الشهادة وتحملها، فيأتي الموازين بمقياس ما يتحمل وما لا يتحمل، ولا ضرر ولا ضرار. وكذلك إذا كان ممن لا تقبل شهادته وما عاد عليه واجب أن يبلغ. طيب، قال سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ومن هنا تعددت معاني الشهادة وصورها واعتبارها، وقد تكون بالرجل واحد وشاهد واحد، وهذا في إثبات دخول شهر رمضان عند جماعة من أهل العلم منهم الشافعية ومنهم فيكتفون بشاهد واحد، ومنهم ما يكون بشاهد وامرأتين كما ذكر عندنا في الآية الكريمة، ومنهم ما يكون بشاهد ويمين، ومنهم ما يكون فالأموال، ومنهم ما يكون بشاهد وامرأتين فيما يطلع عليه النساء ولا يطلع عليه الرجال غالبا، ومنهم ما يكون في أربع نسوة فيما يتعلق بالرضاع وما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء، وتكون الشهادة أغلظها بأربع شهداء، وهذا فيما يتعلق بالزنا ونحوه، فلا بد من أربعة شهداء كما ذكر القرآن الكريم، ذكر الحق تبارك وتعالى في كتابه، فتنوعت صور الشهادة. وقال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، سواء، فهي قائمة لها الحاجة، فلهذا جاء بها الكتاب والسنة والإجماع، وتتكون من شاهد ومشهود له ومشهود عليه ومشهود به وصيغة، فصارت هذه أركان الشهادة. أركان الشهادة، فإما أن يطلب المدعي شهادة من الشاهد، أو يخاف حق المدعي إذا لم يعلم المدعي كونه شاهد، وإن لم يطلبه فعليه أن يذهب ويشهد ما دام علم ذلك، فيلزم الحاكم إذا قامت أن يقضي بمقتضاها. وأورد لنا حديث عن زيد بن خالد الجهني النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخبر الشهداء، والذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، يعني براءة للذمة وإحقاقا للحق، ولا يطلب مقابل ذلك أجرا ولا شيئا من المتاع، فهذا خير الشهداء. ألا أخبركم بخير الشهداء، يأتي بالشهادة على وجه بحق وصدق قبل أن يسأل، من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل وإيصال الحقوق إلى أهلها، فيتبرع ويذهب ويستعد بالشهادة. قال هذا خير الشهداء، يبتغي بشهادته وجه الله سبحانه وتعالى، ولا ينتظر أن يسأل، ولا يرتفت إلى تحصيل مقابل لها. ثم أن هذا في الأمر الواضح البين الذي يترتب عليه ما أشرنا من إحقاق الحق وإبطال الباطل وإيصال الحقوق إلى ذويها، ثم بعد ذلك أحوال وشؤون يجي فيها الحديث الثاني، وهي أمور ملتبسة ومتداخلة ويسارع فيها إلى أجل الشهادة من أجل كسب المال أو من أجل مداهنة أحد، فيسابقون إلى الشهادة على غير تيقن وبصيرة، فهم الذين ذموا في الحديث الثاني عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني ثم الذين يرونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ولا يستشهدون لا تسأل منهم الشهادة، أو ليسوا بعدول ولا أهل للشهادة ما يستشهدون، ولكنهم يروحون ويعرضون شهادتهم للغرض وللمحاباة وللمدانة ولأجل تحصيل مال. وهكذا غلب الحال على بعض القضاة الصالحين، وجاءه من أخذ اثنين من الطريق ليشهدوا له بشملة، كل واحد يعطي كل واحد شملة، هذا شملة وهذا شملة، فجاءوا إلى عند القاضي وقدم الدعوة، يقول للثاني: تحلف يمين؟ قال: أنا عندي بينة، عندي شاهدين. قال الثاني: تحلف يمين أنها لك؟ قال: أقولك عندي بينة شهود. قال: حما نقبل شهود شملتين يا قليل الأدب. وهذا غلب عليه الحال القاضي وحكم به، ولكن لما جالوا بشريعة أن هؤلاء ليسوا معدول، ليسوا عدول، لا تثبت عدالته عندهم، ما تثبت عدالتهم عنده، وقال: أنا ما أقبل شهود الشملتين، تجيب لي ناس من الطريق تقول بعطيك شملة وتشهد قليل أدب. وهكذا يشهدون ولا يستشهدون من أجل الغرض، ما هم أهل للشهادة، ولكن يقول ماذا، ويجي يعرض نفسه يقول: بغيت أن أشهد لك في بين هذا. وهكذا يعرض نفسه للشهادة، هؤلاء اللي ذمهم صلى الله عليه وسلم وجعلهم من الذين خالفوا مسلك القرن الأول والثاني وخرجوا عن مسلك خيار الأمة وأشراف الأمة إلى أرباب النهمة على اللقمة الساقطين من القمة إلى خسة اللقم والدنائل، فهؤلاء ذمهم: يشهدون ولا يستشهدون، يخونون ولا يؤتمنون، ينذرون ولا يوفون، يظهر فيهم السمن ودين على مواصلة التمتع بالأغذية والشهوات على غير بصيرة. فهؤلاء من القرون الذين قد ظهروا على مدى قرون، كما أخبر الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ما ذكرنا فيما يترتب عليه حق، أما فيما يكون من الحدود ونحوها، فهذا لا تنبغي المسارعة فيه إلى الشهادة إلا عند الحاجة لذلك، وإلا فإنما أحب الله تبارك وتعالى فيه السترة فلا يفضح، فلا وما لا يترتب عليه الضرر على الغير ولا إضاعة حق، فينبغي في مثل هذا أن لا يذهب بشهادته إلا حيث يكون هناك حاجة وفائدة من هذه الشهادة، وإلا فيدع عباد الله في ستر الله ولا شيء عليه. فهكذا أما إذا كان يترتب عليه حق للغير فلعجل لا يفوت الحقوق ولا يظلم الناس فيؤدي الشهادة، وهذا الذي جاء فيه: ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تكتموا الشهادة حيث يضر الآخر، فمن يكتمها فإنما آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ويجي هؤلاء الثانيين أيضا الذين يشهدون لا يستشهدون، يكذبون أي شيء متعلق ولو ما لا له تعلق بحقوق الأدمين، يقول: هذا أنا شفت أقيم عليه الحد، هذا أنا وإنما يريد التنكيل بعباد الله والتشهير وما إلى ذلك، فهؤلاء المذمومون الذين يشهدون ولا يستشهدون. فالمراد بهم شهداء الزور والشهداء الذين يسارعون للمداهنات والأغراض، أو الذين يسارعون إلى الشهادة فيما لا يتعلق بحقوق الآدميين للتشهير بعباد الله والفضيحة وما إلى ذلك، فهؤلاء هم الشهداء المذمومون. وقرن عليه الصلاة والسلام زمنه الذي عاش فيه خير القرون، والجيل الذي عاش فيه خير الأجيال، فأهل الزمان الواحد المتقارب قالوا لهم أقران، وقال ما أهل قرن. والأصح في استعماله عندنا في اللغة أن القرن 100 عام، فكل 100 عام قرن، ولكن المراد في مثل هذا الحديث قرن الذين عاشوا في زمنه صلى الله عليه وسلم، هذا قرنه الذين عاشوا في زمنه الشريف. ثم الذين يرونهم والذين عاشوا في زمن الصحابة وأدركوا الصحابة. وأما عموم القرن فهو 100 سنة كما جاء له في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لغلام عيش قرنة، فعاش 100 سنة. وفيه أيضا حديث إن الله يبعث على رأس كل قرن، وفي اللفظ الآخر على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، أو يجدد لهذه الأمة دينها، فالمراد به 100 سنة. فصلى الله على زين الوجود وخير القرون ومن تبعهم بإحسان في الظهور والبطون. يقول سيدي قرن صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، مدتهم من المبعث إلى آخر من مات من الصحابة. من آخر من مات من الصحابة؟ ها؟ أبو الطفيل عامر بن وائل مات سنة كم؟ ها؟ مات سنة كم؟ على رأس 100 من الهجرة. من الهجرة ده معناه البعثة من قبل يعني، فدول كلهم قرن، هؤلاء كلهم يعتبرون قرنه صلى الله عليه وسلم، لكن المراد بقرنه الذين صاحبوه، هذا قرنه عليه الصلاة والسلام. فالذين فالعايشين في أيام أبو الطفيل عامر بن وائل الليثي ولم يروا النبي ما هم من قرن النبي إن كانوا دول، فهم القرن الثاني. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. وقرن التابعين يبدا فيه انقضاء الصحابة من عام 100، وكل من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قرن التابعين إلى نحو 170 يكون هناك انقراض التابعين عليهم رضوان. لا إله إلا الله. ولهذا جاء في الحديث ثم الذين يلونهم، فحمل ذلك بعضهم على المشابهين لهم في المسلك، هذه يلونهم اللي هم أقرب إليهم في أوصافهم وأعمالهم وأخلاقهم، وهذا ما يتقيد بزمن، فكل من أشبههم. وهذا معنى قول الإمام الحداد بل أنا من أهل القرن الثاني. المراد بالقرن الثاني بهذا المعنى من هو أشبه بالصحابة، من كان أشبه بهم وفي مسالكهم وأخلاقهم وعملاتهم هذا وفي قوة إيمانهم، هؤلاء يلونهم، هؤلاء يلونهم. من كان أقل من ذلك وأشبه بهؤلاء الذين يلون الصحابة فهم الذين يلونهم، يلون وهكذا. فيأتي الرتب فيه على اعتبار الصفات والأعمال والمسالك والوجهات. فالذي أشبه بالصحابة هم أهل القرن الثاني في أي زمن كانوا، والذين هم أشبه بالتابعين هم أهل القرن الثالث، وهكذا يأتي بهذا المعنى. والمشهور بين الناس أن القرن هو المئة العام كما ذكرنا، وجاء فيها حديث صلى الله عليه وسلم عش قرنا فعاش الغلام 100 سنة، فعلم أن هذا هو القرن في استعماله فيما يتعلق بالزمان. لكن ما قال ثم القرن الثاني ثم القرن الثالث، قال من يلونهم من يلونهم، في هذا جاء التفسير مسألة يلونهم ويلونهم ما في دخله في الزمن. يلونهم أقرب إليهم في إيمانهم في أخلاقهم في معاملاتهم، هذا يلونهم، وهكذا هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون، لا إله إلا هو. إذن الذم في الشهادة لمن يبادر في حق من هو عالم بها قبل أن يسأل من أجل يريد المماحكة وما إلى ذلك، وشاهد الزور كذلك وما تقدم الإشارة إليه. والممدوح هو الذي يبادر من أجل إحقاق حق وإظهار حقيقة وإيصال الحق لأهله، فهذا هو الممدوح في الحديث الشريف. وفسر بعضهم ظهور السمن بوجود التكبر، يعني يتآلى بعضهم على بعض ويترفع بعضهم على بعض، وقال يظهر فيهم السمن. وفسر الآخرون معناه بأنهم يستوسعون في المآكل والمشارب حتى يفتخرون بسمن أبدانهم كما كان في القرون السابقة. صلى الله على سيدنا محمد. يذكر سيدنا النووي في أن قرن صلى الله عليه وسلم الصحابة، وأن الذين يلونهم التابعون، وأن الذين يلونهم تابع التابعين، ولكن هذا بتغليب الزمن في معنى يلونهم في ولايتهم باعتبار الزمن، والثاني يلونهم باعتبار الوصف. وعن عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادته خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا شهادة القانع لأهل البيت. القانع الخادم يعني التابع مثل المولى. وعن غير نظام لا تجوز شهادته بدويا على صاحبه قريه. والخلاصة أنه هذه الحدة تتعلق بالشرط في الشاهد، والشرط في الشاهد أن يكون حرا وأن يكون بالغا وأن يكون رشيدا وأن يكون متيقظا وأن يكون ذا مروءة وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا. وإنما يقبل من الأعمى ما شهده قبل عماه أو ما سمعه في ما حدثه به إلى أذنه وكلمه فيقول كلمني هذا قال في أذني كذا وكذا، وما عدا ذلك ما تقبل شهادة الأعمى، فلابد يكون بصير ويكون سميع. وأن يكون ذا مروءة وأن لا يكون متهما، المتهم صاحب العداوة وكذلك صاحب المصلحة من وراء الشهادة، فحينئذ ترد شهادة لهذه المعاني كما ذكر شهادة من عرفت خيانته، فلا تقبل له شهادة من لا يتحاشى عن ارتكاب المحظورات فهو خائن. المحظورات سواء يعني فاسق ما تقبل شهادته، كما شهادة ذي الحقد والشحنة على من تكون شهادته ضده ما تقبل. ولي أبي حنيفة نظر في أن العداوة ما تمنع الشهادة إذا كان الرجل بعيدا عن الكذب، وقال الجمهور إذا عرفت العداوة فلا تقبل الشهادة، وهو أن يفرح بمصيبته وما ينزل عليه، وأن يستاء بمساره إذا جاءته مسره، هذا عدو ما تقبل شهادته عليه. وما يتعلق بمسألة البدو على الحضري ما دخل فيه احتمال التحامل أو عدم المبالاة لأجل الغرض وما إلى ذلك، لا لمجرد كونه حضري وبدوي. وبذلك في ظاهر الحديث أخذ الإمام أحمد وجماعة من أصحابه وقال الآخرون أي المراد بالبدوي من لا تعرف عدالته، هذا المراد بالبدوي من لا تعرف عدالته. إذا شهد على الحضري من عرفت عدالته فيكون بدوي أو حضري لا فرق في ذلك. ملأ الله قلوبنا بالإيمان واليقين ورزقنا متابعة حبيبه الأمين وأصلح شؤوننا والمسلمين وأحق الحق وأبطل الباطل وأوصل الحقوق إلى أربابها ودفع عنا وعن الأمة شر الظالمين والمعتدين من قريب وبعيد بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.